الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى المسلم أن يحرص على الخير وأن لا يحقر من المعروف شيئا. الصدقة مطلوبة ومرغب فيها ولو بعدل تمرة، بل بشق تمرة، حتى الصدقة بالجلود ونحوها، فهذا مما يثاب عليه العبد إن شاء الله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يتصدق بجلود الهدي الذي أهداه في حجة الوداع. روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. قال البخاري: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. ما الجلال التي لا تشق ولا تباع؟ قال ابن حجر: الجلال بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل، بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. وهذا يعلمه الذين يقومون بالفلاحة، يعرفون الجل للحيوان الذي يكون على ظهره، ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. قال النووي: قال القاضي: التجليل سنة، أن يجعل الجل على البدنة سنة، وهو عند العلماء يختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف. والتجليل بعد الإشعار، يعني بعد أن تجرح الصفحة اليمنى من السنام من ظهر البدنة، من ظهر البعير المهدى، وتسلت الدم، تضع الجل. فالتجليل بعد الإشعار. لماذا؟ لئلا يتلطخ الجل بالدم. قال النووي: قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة إظهار الإشعار. فكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، والسنام وقع فيه الإشعار، وقع فيه الجرح، وهذا الجرح يظهر عندما يشق الجلال من المنتصف لكي يظهر موضع الإشعار. ففي شق الجلال على الأسنمة إظهار الإشعار لئلا يستتر تحتها، فلا يعلم حينئذ أنها هدي. ففي هذين الحديثين الصدقة بالجلال، حتى بالجلال، بالأغطية التي تكون أو ما يطرح على ظهر البعير من الكساء ونحو. كان ابن عمر رضي الله عنهما أولا يكسوها، يعني هذه الجلال يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها، أي بجلال البدن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.